Rising Giants Network.
أهلا وسهلا. حلقة كرسي الاثنين اليوم استثنائية لأنها سجلت في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2022. هذا المهرجان في نسخته السادسة واللي يضم أكثر من 100 متحدث على مدى يومين، 50 جلسة نقاشية، 30 ورشة عمل متخصصة وأحداث كثيرة مصاحبة. وقدموا لنا نحن أيضا مقدمي البودكاست الفرصة لتسجيل عدد من الحلقات مع ضيوف المهرجان. لذلك نبدأ هذه الحلقة بشكر مهرجان الشارقة لريادة الأعمال والقائمين عليه في مركز الشارقة لريادة الأعمال الشراء. معي في هذه الحلقة من كرسي الاثنين والخاصة حسين الموسوي. حسين رئيس تحرير مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، هو أيضا مصور فوتوغرافي مهتم بتاريخ وتراث العمارة في الإمارات. تحدثنا مع حسين عن سبب هذا الاهتمام وعن تعلقه بالتصوير والتوثيق، وأكيد تحدثنا عن ناشونال جيوغرافيك العربية والكثير من الأشياء الأخرى التي جاءت في حوارنا مع حسين الموسوي الذي يبدأ الآن لنستمع. حسين، أتوقع بأن شعار مهرجان الشارقة ريادة الأعمال هاي السنة واللي هو حيث ننتمي مناسب لك ويشبهك جدا، خاصة بسبب اهتمامك في توثيق الهوية المحلية الإماراتية من خلال الصورة. بعد كل هاي السنوات من التصوير والتوثيق والرحلة الطويلة، هل اليوم تقدر تقول لي أدركت ليش هذا الاهتمام وبالتحديد من وين يا؟
باعتقادي أي شخص يعيش بأي مكان لا يدرك أهمية كثير من العناصر الموجودة والمهمة وهو ياس يعيش من حولها. ولمن كثير من الناس، وأنا واحد منهم، لمن سافرت خارج الدولة وعشت لفترة طويلة من الزمن
أستراليا،
هنا عم بالضبط، ومو بس العناصر البناء، حتى العناصر الطبيعة. أذكر في يوم من الأيام كنا مارين على مزرعة نخيل في الإمارات الشمالية، وكنت مع واحد من أصدقائي اللي كان معاي في أستراليا، فعيني راحت على المزرعة هاي وكانت ما شاء الله مليانة نخيل، وقلت بدون ما حتى أفكر، قلت ها أحلى شيء شفته في حياتي.
هذا كان هني ولا في الإمارات؟ صح،
في الإمارات، بعد احتمال سنتين أو ثلاث من ما هنا. فكان المشهد ها طبيعي جدا، لكن لأني تعود على مكان آخر، بعدين رجعت للمكان اللي أنتمي فيه، اللي عزز من احتمال مدى تقديري للعناصر الموجودة. فبعض الأحيان هو الذهاب إلى مكان بعيد وتغير الإطار، سواء الحضري أو حتى الطبيعي، خلينا ندرك أهمية ومدى غزارة الثقافة الموجودة عندنا. فأظن الابتعاد قليلا يخلينا ندرك بعضا من اللي هو قيم، اللي هو بس حوالينا، احتمال عناصر حتى في الفريج، وبعض الناس احتمال ما يحتاجون يعملون الشغلة هاي، انهم يذهبون بعيد، بس اظن هاي شغلة صحية من خلالها ندرك الكثير. وبعض الاحيان هذه تطبق حتى على الاشخاص، لما نبتعد من شخص
احتمال نقدر.
بالضبط بالضبط، فالقليل من هذا الشيء يخلينا نقدر، وبعدها تكون طبعا عملية بحث داخلي وخارجي ويبدأ التطبيق.
حسين، لازم أقول بأن حسابك على الإنستغرام، يعني إن شاء الله كل حد يسمعنا اليوم يدخل ويشوفه، بيكون موجود إن شاء الله في الديسكريبشن للحلقة. صفحتك واحدة من أجمل الصفحات على الإطلاق. صور المباني صحيح مذهلة، ويمكن تعطينا نحن الإماراتيين اللي نعيش في واللي يعيشون في الإمارات كذلك نوستالجيا عميقة ولذيذة.
نعم.
شوية
جداً.
شدني شيء مكتوب في الحساب، حسين تايبولوجيست، شو يعني؟ ما فهمتها.
شكرا. هو طبعا هي مو بكلمة، يعني
هي مش موجودة،
هي موجودة كلمة. أوكي. زي، لكن مو بشيء خرافي، شيء انه هو انا يعني افتعلته. تايبولوجيست هي من كلمة تايبس، اللي هي الانواع او الاصناف. فتايبولوجي هو مجال دراسة الاصناف. طبعا المجال هذا كان موجود قبل ما الكاميرات تكون موجودة. ف الشخص المصنف أو التايبولوجيست، قول فرضاً قبل 150 سنة، يمكن كان يجمع مفاتيح بيوت، مفاتيح البيوت، أو حتى عناصر من الطبيعة، الألياف، الأوراق على سبيل المثال. فالغرض من يجمع العينات هاي هو فهم نمط معين، من خلالها يعطينا نوع من فهم لطبيعة هذا الشيء. فالمادة طبعا تعتمد على الاهتمام، إذا كان الشخص مهتم بالطبيعة راح يجمع احتمال أصداف أو أي شيء من الطبيعة، وإذا كان الشخص مهتم بأي مجال آخر راح يجمع عناصر من هذا المجال. طبعا مع التصوير الفوتوغرافي المجال هذا انفتحت لأبواب كثيرة عن طريق توثيق سواء الطبيعة أو حتى خاصة يعني العناصر العمرانية. فهذا المجال أخذ بعد آخر خاصة بعد الخمسينات، ومنها حتى تفرعت، يعني هي مدرسة تفرعت منها مدارس كثيرة، وهذا هو تأثير أنا كموثق، هو من المدرسة اللي هي يسمونها دوسلدورف سكول اوف فوتوغرافي اللي هي مبنية أكثر شيء في ألمانيا. فهاي هي بكل بساطة أنا أدرس الأنواع، فلفترة من الزمن يعني كنت حتى أجمع الطرابيش.
أوكي.
زين، وحتى بعض الأشياء اللي
طربوشة الكندورة حق
نعم سمعنا. نعم بالضبط بالضبط، وعناصر أخرى يعني لحد الحين ولو بشكل محدود. فقبل ما أنا أصورها أنا أعتبر تايبولوجيست حتى أوكي. قبل ما أصورها، بس مع الوقت اتجه اهتمامي للتوثيق الحضري، من خلاله أخذت الفهم لأسلوب القائم في هاي المدرسة هاي وطبقته على أسلوب توثيقي. فأنا فلذلك كثير من الأحيان الناس تقولون لي أنت مصور، طبعا أنا مصور في كثير من المشاريع، لكن بالتحديد في مشروعي أنا ألا وهو بتوثيق الواجهات المعمارية في دولة الإمارات، أنا أعتبر نفسي تايبولوجيست لأني ما أركز على إظهار عناصر فوتوغرافية، لا تركيزي هو على المبنى لا أكثر، وأن أطلعه من زاوية الخاصة، بينما أحاول أتخيل كيف المعمار يتخيل البناء هذا وحاول أطلع بقدر المكان. فأنا نوعا ما يالس أخذ مثل ما أقول الأنا الإيجو مني أنا وحطه للمصور وانسبه للمصور قد الامكان بحيث دوري
تقصد تنسبه للمصور
للمعماري
للمعماري هذا قصدي، كان المعماري عينك لتصوير المبنى ماله
بالضبط بالضبط بالضبط. وفبالاخير اللي ابغى اوصل له على اخر المشروع وما اعرف متى راح ينتهي،
ابى اتكلم عنه انا بعد شوي، لكن
نعم.
ابى اتكلم بعد عن المباني بالتحديد، لان مؤخرا في صفحتك مثل ما نشوف كل صور مباني وجدا جدا رائعه، لكن سؤالي هو هل تجد في مبانينا والعمارة الإماراتية خلنا نقول أو اللي موجودة في الإمارات ما يستحق فعلا التصوير والتوثيق لهالدرجة؟
ها طبعا شيء يعتمد على احتمال الذوق الخاص، ويعتمد احتمال على عناصر تاريخية، وعلى أظن بالضرورة الجانب الاجتماعي، احتمال عمارة معينة من ناحية الجمالية ليست رائعة لكن ما حدث في هذا المكان ضروري. فهنا في كذا عنصر، فلما أنا أتجه وأوثق هاي المباني أشوف عناصر كثيرة، بعضها العنصر الجمالي بعضها العنصر التاريخي. ولما نقول عنصر تاريخي هي السبعينات والثمانينات على سبيل المثال، في الحالة هاي احتمال العمارة هاي بوقتها كانت شيء عادي، لكن الحين نشوفها بطريقة أخرى، مو بسبب النوستالجيا لكن لأن الطراز هذا اللي هو قبل تقريبا 40 سنة كان يعتمد في مكوناته على التأثيرات من المنطقة، سواء المنطقة العربية أو حتى شبه الجزيرة الهندية. فحاليا طبعا مو بس أن نحن جميع أنحاء العالم موجود اللي هو الأسلوب العالمي الانترناشنال ستايل،
صح؟
فنحن لما نرى هذه المجموعة هذه التشكيلة نحن نوعا ما إلى هويتنا،
صح؟
فلذلك أنا ما أوثق الماضي أو حتى الماضي القريب، لكن أوثق حتى اللي يبنى حاليا، لأن في المستقبل احتمال يرى بعين
صح.
أخرى
صح.
فلذلك أحاول بقدر الأمكان أتجرد من العاطفة، وإن كان جمهوري كثير من الأحيان يرى هاي التشكيلة من باب العاطفة، وهذا الشيء مو يعني مو غلط بالمرة، لكن اهتمامي أو طريقتي في التوثيق مو مرتبطة بالعاطفة. واحتمال بعد ما الصور تنطبع وأشوفها على إيدار فرضا احتمال بعدين طلع الشيء من العاطفة فيني، لكن عندما أقوم بالتوثيق فهي عملية خاضعة لضوابط معينة، وفيها عنصر من الاحتمال الاتجاه نحو ما أنا أميل إليه شخصيا، أنه جيد من ناحية المعمارية. بالأخير لست معماري لكني مصمم وعندي نوع من النظرة إلى ما هو يرتقي لأن يتم توثيقه من الجانب البصري على الأقل.
على طريق التصميم أنت تو قلت ذكرت كلمة الانترناشنال خلينا نقول ويب ديزاين. اليوم كل أغلب المباني الجديدة تشبه بعضها في كل أنحاء العالم. وما كنا نشوف هذا الشيء يمكن في السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية. شو رأيك في هذا التوجه؟ لأن يا أخي أنا ما أدري بس أحس أغلب الدول قامت تشبه بعض. السكاي لاين فيها قام يشبه بعضه. هل تعتقد أن لا زال هناك ما يميز العمارة خلنا نقول في الإمارات ولا فعلا أصبحت تتشابه مع الدول الأخرى خاصة الأوروبية والأمريكية؟
نعم.
وهل مستقبلا كيف تشوف الموضوع؟ هل راح نرجع يكون له كل دولة أو كل جهة معينة من العالم خلنا نقول طابعها وهويتها في البناء؟
نعم. في سؤالين هنا راح نجاوبهم على حدة. طبعا أنا لست معماري بس فراح
أبا رأيك بالضبط.
طبعا التوجه العالمي هو بس مو خلنا نقول تحدي محلي هنا في الإمارات في جميع دول العالم. ما أدري لو شفت في بعض الأحيان صورة تحط كثير من المدن
ما تعرف وين
بالضبط ما كلهم يتشابهون يعني. فهذا توجه عملي لأن اللي قام يصمم المباني هاي شركات أو دور يعني تصميم موجودين في المدن الكبرى وعندهم أفرع في كل مكان. فطبيعة الحال إذا عندهم بنوا أكثر من فرضاً 20 دولة راح يحطون طابع معين والطابع هذا عالمي بحكم الناس حتى اللي اشتغل المشاريع هاي جاي من كل مكان. طبعاً هناك جانب عملي هناك جانب اقتصادي للبناء بهذا الشكل. وبس أظن وصلنا مرحلة أظن خاصة السنة هاي إن الناس احتمال ملت إنه من التشابه لأنه بالأخير ناس تحب الأماكن اللي تحسسها بالتميز
صح.
ومن قبل حتى المعماريين حاولوا بشكل فردي لأنه بالأخير في الحالة العامة وفي لها بعض الممارسات الاحتمال لا تندرج تحت الطراز العالمي لكن هاي احتمال محدودة. لكن المستقبل أظن المستقبل هو مو عن الطراز أو عن الشكل عبارة عن الاستدامة. فكيف نبني بطريقة مستدامة اللي من خلالها في وجهة نظري كل منطقة في العالم راح تتجه إلى ما يستطيعون بنائه باستخدام المواد بالضبط. بالأخير هذا راح ينتج عن طابع
مختلف
عن طريق الشكل أو المضمون اللي يناسب البيئة
صح.
فعندنا في الإمارات يعني واحدة من الأبحاث اللي هي دارت حولها المعرض معرض المعماري في فينيسيا اللي نال لقب جائزة الأسد يعني أو ما أتذكر شو اسم الجائزة بس نال اللي هي تمد الدراسة فيها لدراسة السبخات وكيف منها نحن ممكن نطور مواد بناء مستدامة طبعاً واستخدام تكنولوجيا أيضا مو بس المواد المحلية. طبعا هو المسألة بس كيف نحن ناخذ ببساطة واختصار أتكلم كيف ممكن ناخذ المواد هاي ونترجمها على مستوى أكبر لأن ممكن نحن نبني مباني صغيرة واحتمال بميزانية شوي أعلى من المعدل لكن كيف ناخذ الفكرة هاي ونطبقها على الحالة العامة. بس مع الوقت يعني هاي ما راح تكون شغلة في سبيل الشكل لا راح تكون في سبيل الحاجة مع الوقت خاصة. نعم
جميل. أجمل مبنى بالنسبة لك أنت حسين في الإمارات سواء كان قديم أو حتى جديد شو يمثل لك بعد؟
احتمال صعب أقول مبنى واحد للأمانة
ما أريد أقول اللي
نحاز لكن راح نحاز لعاطفتي هذه
هي أكيد هي.
ليس بس من الناحية الجمالية لكن من الناحية التاريخية والارتباطي أنا بهذا المبنى ألا وهو مركز التجارة العالمي في دبي ألا هو برج راشد هنا بالضبط. لأنه كثير من العناصر طبعا ونحن صغار كنا نشوف المبنى هذا متفرد ما في حوله أي مبنى آخر ومع الوقت الحين وأنا أشوف مو بس المبنى لكن الإطار الحضري العام المبنى هذا كأنه أسس لي شارع الشيخ
صحيح
زين. فهو الفكرة مو بس كشكل، بس شو كان الدور اللاعب،
شو يمثل، شو يعكس
بالضبط، شو يعكس، شو كان يعكس في هذه الفترة، وشو يعكس الفترة هاي. في الفترة هاي كأنه هو اليد زين، أب الأسرة اللي هو مكانه موجود في بداية المجلس أو في قلب المجلس. فله رموز كثيرة. وطبعا سبب آخر علاقة المبنى هذا بدبي، بحكم اللي بنى المبنى هو نفس الشخص اللي طور الخطة التخطيط العمراني لمدينة دبي، ألا وهو المعماري البريطاني جون هاريس. فهناك كثير من العناصر اللي تخلي هذا المبنى فعلا عزيز علي، من سواء الناحية العاطفية ومن كثير النواحي التاريخية وإلى ما آخره. فالمبنى هذا يظل يعني عزيز على قلبي.
وجديد في
والجديد احتمال صعب، احتمال مجموع من المباني، لكن اللي طرأ على بالي لما قلت احتمال برج ليوة في أبوظبي، في منطقة أرض المعارض، لما تم بناء المبنى. وإن الآن يعني عندي ما بقول تحفظ، لكن كمصور المبنى بالعادة كقيمة تبرز بعض الأحيان لما ما يكون في شيء حوله.
صحيح.
فبرج ليوة هو من المباني اللي كان
المفروض يكون بروحه، واستوى زحمة عليه.
استوى زحمة عليه نوعا ما. فمن المكان اللي صورت فيه برج ليوة الحين في مبنى آخر. فنفس المكان هذا مستحيل الصورة تطلع منه مرة أخرى لأنه في مبنى.
على الأقل زي وثقت الصورة.
بالضبط.
حسين، انت تشارك في العديد من المعارض على مدار العام ان شاء الله، ويمكن انا زرت لك واحد في السركال افنيو اعتقد قبل سنوات في دبي.
نعم.
ومثل ما انت ذكرت عن المشروع اللي انت شغال عليه من 2018.
نعم.
ولا زال مستمر. خبرني شوي اكثر عن هذا المشروع وشو اخباره الحين.
نعم. المشروع بدا في سنه 2018، وان بدايته يعني احتمال من قبل من ناحيه النظر، من ناحيه كتصوير في 2018، بس كتفكير احتمال حتى قبله بسنتين، احتمال 2016. من خلال هذا المشروع طبعا بدأ عن طريق الرؤية إلى التناظر المعماري. بداية لما كنت أعرف كيف أتجه وأصور الإطار العمراني في الدولة، وكنت أبحث عن عناصر شبه مؤقتة مثل الأسوار لبناء على سبيل المثال، ولما كنت أصور الزجاج، العناصر اللي هي الحديثة أو المعاصرة بالأحرى. وبعدها وباختصار رأيت في التناظر ثيمة من خلالها ممكن أجمع القديم والحديث والمعاصر كلهم تحت ثيمة واحدة. فهاي كانت البداية. بس مع الوقت وبعد ما تميت أدرس هذه المباني، الهدف تغير إلى أن يكون هو توثيق هذه الواجهات لتعزز فهمنا للتراث المعماري في دولة الإمارات على مدى 50 سنة الماضية والمستقبل أيضا. فعلى آخر المشروع ومو متأكد متى راح يكون، أود من خلاله أن التشكيلة هاي أو المشروع هاي فعلا تعطينا فهم أفضل لتطور الأطوار المعمارية في الدولة، وصعب علينا أن نحدد ما هي الشخصية قبل ما يتم التوثيق. فأكن مشروع بحث فعلا، مشروع بحث لكن ذا جانب بصري قوي. وطبعا احتمال اللي يشوف أعمالي يشوف الأبراج الطويلة خاصة اللي أعرضها على إنستغرام، لكن هناك نوع آخر من المباني اللي هي الصغيرة اللي أوثقها حالياً ولم أتم مشاركتها.
والله.
نعم. فهناك الكثير اللي لم أتم مشاركه، ولأن المشروع كبير من ناحية الإطار الجغرافي، فعندي الدولة بشكل كامل.
وتضغطي الدولة كاملة ما شاء الله.
نعم بالضبط، لكن بحكم يعني أماكن تواجدي يعني بين دبي وبوظبي، أكثر الأماكن اللي صورتها حالياً بوظبي، وأحاول على الأقل يعني لأن الإطار الجغرافي كبير، فما روم أصور يعني كل يوم مكان، فأحاول أركز على منطقة قبل الاتجاه إلى منطقة أخرى. فاحتمال إمارة بإمارة إلى ما تكتمل التشكيلة. طبعا أنا مو مستعجل بحكم هو مشروع
العمر،
مشروع العمر بالضبط يعني. وأنا جالس أبني التشكيلة أتم أعرض أعمالي، لأن في شغف من الجمهور أن يقتني بعض هذه الأعمال، فأعرضها وأعرضها للبيع أيضا لأشارك الجمهور هذه العملية. فهي عملية مستمرة بس في نفس، فما في نقطة نهاية، لكن احتمال أوصل مرحلة اللي هي أني أصور 80% من ما أطمح أني أصوره، وفي الحالة هاي احتمال أكون مكتفي، وضروري أن أشارك الناس المراحل كلها.
أكيد. حسين اليوم أنت لازم نتكلم عن جانب آخر من حياتك خلنا نقول المهنية، وأنت اليوم رئيس تحرير إحدى أهم المجلات العالمية بنسختها العربية ناشونال جيوغرافيك، يمكن هي من الأجمل بصريا حتى، وأعتقد مهم بالنسبة لك. شو علاقتك بالمجلة؟ أنا أشعر بأنها بدت يمكن قبل أكثر بكثير من ما أنت أصبحت اليوم رئيس تحريرها. أعتقد أحس أن في قصة.
نعم. بدأت بعملي مع المجلة بحكمها جزء من شركة أبوظبي للإعلام اللي أنا معاها من سنة 2013. بدأت بنوعا ما العمل على محتواها الرقمي ولو لفترة قصيرة، فهاي كانت المرحلة الأولى. بحكم هناك جانب آخر مني ألا وهو حسين اللي يحب يروي قصص بشكل بصري، فهذا كان نوعا ما إطار عملي مع المؤسسة في حقبة معينة من الزمن. لكن في نفس الحقبة أيضا تم عرض أعمالي في المجلة، واللي كانت هي نوعا ما نقطة بداية كارتباط عاطفي مع المجلة. وبعدها عملت مع المجلة لسنة واحدة في الفريق الرقمي.
أوكي.
ومن خلاله كانت سنة فعلا رائعة، وإن كانت عام يعني 2020 اللي هي
كورونا.
بالضبط بالضبط بالضبط. من خلالها عملنا على الجانب الرقمي، على تطوير الجانب الرقمي. وبعدها بعدها بسنة رجعت كرئيس تحرير بن إنابة. طبعا
مسؤولية تختلف
جدا جدا، وفيها الشخص يعني لما يشتغل مع المجلة يعرف شو اللي يحصل ما وراء هذه الصور. لأن مع ناشونال جيوغرافيك هناك المعايير فعلا اللي الشخص لازم يتبعها أسباب ينتج المواد بالطريقة هاي. فنحن احتمال نشوف صور، لكن وراء كل صورة بالأساس جانب بحثي كبير. فأي موضوع ينزل في المجلة المطبوعة كموضوع بحثي يكون أساسه بحث علمي، ومن بعده تتم كتابة النصوص بطريقة قصصية، وفي نفس الوقت يتم تصوير الموضوع بطريقة قصصية. فكثير من الصور اللي المواضيع اللي نحن نشوفها تم تصويرها على مدى سنة أو سنتين احتمال. وهذا هو العمق اللي تعرضه ناشونال جيوغرافيك. طبعا نحن لما نلتزم بالمعايير هاي تطلع لنا المواضيع بهذا الشكل. فكثير من الناس احتمال مرتبطين بالصورة، واللي هي جانب جدا جدا مهم، لكن الصورة أساب يكون لها عمق. لازم الشخص يكون منغمس في المادة.
صحيح.
فشو ما كانت المادة هاي، إذا حسين يصور معمار لازم يكون منغمس فيه، إذا يصور احتمال نحل في منطقة معينة لازم يكون عارف كيف هم عايشين ودارس. حتى لو أنا ما كنت الشخص اللي راح يكتب المادة، بس إنك مصور لازم أكون عندي فهم للمادة هاي. فمع ناشونال جيوغرافيك عندنا 50% الجانب القصصي المكتوب و 50% الصورة، ولا يتم التفريط بأي واحد منهم حسب المادة تطلع ككل كمادة ناشونال جيوغرافيك.
على طاري أنت قلت نص 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 كتابة ونص تصوير، وانت تكلمت عن رقمنة المجلة كذلك. اليوم نعم. الناس ما عادت تقرأ مثل قبل حسين، تبغى تشوف، تحب نعم. الصورة، تحب الفيديو، لا زالت متعلقة فيها، بس
صحيح.
كقراءة شوي أصبحت صعبة، خاصة الورق.
صحيح.
هل ناشونال جيوغرافيك اليوم أيضا، يعني الجرائد تعاني، هل ناشونال جيوغرافيك كمجلة تعاني أيضا، ولا شو وضعكم؟ هل في طرق ثانية جديدة تستخدمونها للوصول إلى القارئ؟
القارئ، هناك القارئ وهناك المقتني. فراح أعطي مثال.
أوكي.
نحن هدفنا، لأن كثير من الناس حب تقرأ بالمطبوع.
لا زال،
لكن هناك كثير من الناس احتمال
تيمع.
في ناس احتمال يقرأ المحتوى بالرقمي، لكن على هذا يروح يقتني المطبوع. ليش؟ لأن المطبوع ذا قيمة أيضا، ذا قيمة أرشيفية، ذا قيم كثيرة. فالهدف هو طبعا عدم التفريط بالجمهور الرقمي، وهذا اللي نحن نحب نعرف المجلة لها مكانه. والمجلة لما تطلع مطبوعة هناك مجهود جدا كبير ينبذل فيها. فلذلك لما شخص يقتني المجلة هاي احتمال ما يقراها، لكن تكون عبارة عن مصدر. فاحتمال لمدة سنة سنتين تقتني عدد معين في موضوع انت تحبه، احتمال بس خليها، احتمال تخليها على أي مكان بس تشوفها، ولما ترجع تبغى تأكد من المعلومة ترجع للمجلة، لأن هي تعتبر مصدر لكن في نفس الوقت هي مش مصدر ناشف اللي هي بس موضوع بحثي، لا هي مصدر للمعلومة وفي نفس الوقت لها عرض بصري وقصصي، ففيها جميع كثير من الفوائد. فهذه هي عبارة عن مصدر، فالجانب الرقمي لابد منه، وطبعا نحن دائما نرى أنه هذه الطريقة حسب نوصل للجمهور، ولكن المطبوع له مكانة، لكن بشرط أن نحن نهتم بالمجلة بالمادة لما تطلع كجودة، لأن بالأخير حتى لما نحن نتكلم عن ترجمة مادة ترى الترجمة مو سهلة، الترجمة لها ضوابط خاصة الترجمة العلمية.
صحيح.
فلحن إذا التزمنا بالضوابط هاي المجلة دائما بيكون لها قيمة عند الناس. وبس طبعا العمل هو في الحالة هاي عمليا أن أنت تسوق المجلة لتكون هذا الشيء، احتمال ما تخبر الناس أن تقرون المجلة اشتروا المجلة عسى بتقرون، لا راح تقرون المادة تكون موجودة عندكم احتمال على التطبيق، لكن تقننونها لأن أنتم تحبون المجلة.
صحيح 100%. حسين يمكن بنرجع لحسين المصور أو الموثق أن نقول والفنان بشكل عام. في آخر سؤال، دائما حسين المصور الفنان الموثق يكون عنده كثير من الأفكار، كثير من المشاريع اللي يبغى يسويها غير المشروع اللي أنت الحين شغال عليه. شو اسم المشروع اللي شغال عليه؟ عندك اسم له؟
حاليا هو بالانجليزي طبعا، بالانجليزي فساد تفصيلات، فبالعربي راح نسمي وسميته مره سعي بين الواجهات.
سعي بين الواجهات. هل جميل، هل عندك مشروع او فكره او حتى حلم غير هذا المشروع يمكن تشعر بانك لو سويته لو خلصته خلاص تشعر بانك كانك اديت اللي عليك في هذا المجال؟
وحاليا اكتمال هذا المشروع هو ما اسعى اليه. وطبعا اكتمال هذا المشروع وانا اللي متاكد منه راح يوصلني الى الضفه الاخرى. فانا الحين في على ضفه او احتمال يتجدف. فلما اخلص راح يحطني في مكان وتصور اخر وفهم اخر، فهذا هو هدفي مع هذا المشروع اللي اشوفه كمشروع عمر، بس مو متاكد متى راح اخلصه، هل هو بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات، لان كل ما اصور مجموعه تطلع مجموعه اخرى. فهذا على صوب هو مشروعي الخاص، لكن اللي أحب دائما أن أشارك فيه هي مشاريع مرتبطة بجهات أخرى من خلالها. أنا ما أصور الواجهات، لا أصور الإطار العمراني العام، أصور المبنى احتمال من الداخل أو حتى من الخارج. بالأخير أنا مصور معماري وأرى المبنى من زوايا مختلفة. بمشروع الخاص أنا مركز على الواجهات، لكن بين الفترة والأخرى
في مشاريع لجهات تكون
بالضبط بالضبط. وهذه المشاريع من خلالها أنا أقدر على الأقل أشوف أسلوب آخر في التوثيق وأتعلم الناس. بالأخير في مشروع الخاص أنا معتمد على نفسي، لكن في المشاريع الثانية اللي تابعة لجهات أنا من خلالها أتعامل مع موثقين، مع معماريين، مع ناس من كافة المجالات، من خلالها أنا أتعلم أكثر عن عن هذا المجال وعن الإطار الحضري بشكل عام. فهاي المشاريع هي فعلا اللي بين الوقت والآخر ترجع وتبث فينا الحياة. وفي نفس الوقت المشاريع هاي تعرض سواء تطبع ككتب أو تعرض كمعارض، ومن خلالها الناس تشوف احتمال جانب آخر مني اللي هو فعلا يفكر بأمور كثيرة احتمال ما يشوفها في مشروعي. لأن بالأخير أنا أؤمن بالتركيز، أن الشخص يركز على مادة معينة أو شغلة معينة من خلالها تكون هويته. وأنا الحمد لله مع المشروع هذا كل يوم ستعلم، مع أنه هي بس واجهات بس ستعلم، لكن مشاريع المستمرة هي اللي نوعا ما حتى بشكل صحي تلهيني عن مشروعي، لكن بشكل صحي من خلاله أنا أرجع للمجتمع.
صح.
هذا
صح.
المجتمع المعماريين ومجتمع الباحثين. فأظن التوازن بين المشروع الخاص والمشاريع هاي هي هو اللي يعطيني الاستمرارية.
جميل حسين الموسوي، شكرا جزيلا. أنا أعتقد يمكن في وقت سابق كانت التخصصات هذه اللي انت درستها في استراليا قد تعتبر تخصصات ثانوية في مجتمعاتنا على الأقل، لكن اليوم أتوقع كلنا نشعر بأهميتها وبقيمتها، خاصة في وقت مثل هذا اللي من الضروري جدا بأن نحن نهتم في هويتنا، في تاريخنا، في حضارتنا، في جمال أرضنا واللي فيها واللي عليها. لذلك شكرا على اللي تسويه، وأنا سعيد جدا، وشكرا لمهرجان الشارجة لريادة الأعمال اللي خلانا نجتمع ونسجل معك هاي الحلقة.
شكرا، شكرا جزيلا لكل امتنان. شكرا جزيلا.
شكرا لك حسين، وشكرا لكل من استمع لهاي الحلقة من كرسي الاثنين من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في نسخته السادسة. شكرا لشراع على هذه الدعوة والتنظيم. اللي يبغي يعرف أكثر عن شراع وعن المهرجان بنحط لكم لينك في ديسكريبشن الحلقة. ننتظر دائما تقييمكم للحلقات، ونرجو أيضا أن ترسلوها لمن تحبون. نلتقيكم قريبا مع حكاية أخرى وتجربة مثيرة للاهتمام من وطني الحبيب الإمارات.